أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تنبيه لعله الرابع يكون في أنه المناط أو السر في تقديم دليل لا ضرر على سائر الأدلة الأولية. وجهة هذا البحث أننا عندما نلاحظ الأدلة الأولية ونسبتها مع دليل لا ضرر، نلاحظ أنه في الواقع يوجد عندنا عموم وخصوص من وجه. وبيان هذه الجهة أن إطلاقات الأدلة أو عمومات الأدلة، مثلا إطلاق وجوب الصوم، إطلاق وجوب الصوم مقتضى أنه يجب الصوم سواء كان ضرريا أو لم يكن ضرريا، فله حالتان، ومقتضى الإطلاق أنه يجب الصوم في كلتا الحالتين. ومن ناحية لا ضرر يقول لا يوجد عندنا حكم ضرري سواء كان صوما أو كان غيره، فلا ضرر تشمل الصوم الضرري، تشمل الوضوء الضرري، تشمل الغسل الضرري. فإذا لا ضرر بحسب إطلاقها أنه لا يوجد عندنا حكم ضرري سواء كان الحكم هو وجوب الصوم أو كان وجوب الوضوء غير الصوم. إذا نقطة الافتراق من ناحية الإطلاقات الأدلة هي الحكم الذي لا يلزم منه الضرر، يعني في مثالنا مع الصوم، الصوم غير الضرري، هذا ينفرد به دليل وجوب الصوم ولا ضرر لا تشمله. ولا ضرر تنفرد وتفترق عن دليل وجوب الصوم بالنسبة إلى الحكم الضرري الوضوء، هذا لا ربط له بالصوم. ومورد الاجتماع هو الصوم الضرري. مورد الاجتماع مقتضى الإطلاقات، إطلاق وجوب الصوم يجب الصوم حتى ولو كان ضرريا، ومقتضى لا ضرر أنه لا يوجد عندنا صوم ضرري، لا يجب عندنا صوم ضرري، فهنا يتعارضان في هذه النقطة. إذن عندما نلاحظ الأدلة مع لا ضرر نلاحظ أن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. طبعا لا نلاحظ الأدلة في جميع الأحكام من جانب واحد ونلاحظ من الجانب الثاني لا ضرر، حتى يمكن أن يقال إن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. لا، لا يقال بهذا، لأنه لا يوجد عندنا جامع حقيقي أو جامع عنواني معين يندرج تحته تندرج تحته جميع هذه الأحكام، الصوم والصلاة، الصوم والصلاة والوضوء والغسل وما شاكل. نعم يمكن نوجد جامع انتزاعي نحن ننتزع شيء آخر، فالنسبة لا تكون بين لا ضرر وبين أدلة الأدلة الأولية بنحو مطلق، بل نلاحظ كل فرد فرد، كل حكم حكما لوحده، ونلاحظ نسبته مع الضرر. ففي مثالنا نلاحظ الصوم، دليل الصوم مطلق، ونقارن بينه ونرى نسبته مع الضرر. لو جئنا إلى الوضوء أيضا نلاحظ دليل الوضوء، دليل الوضوء مطلق، يقول يجب الوضوء سواء كان ضرريا أو لم يكن ضرريا بحسب إطلاقه، ولا ضرر نسبته معه تكون نسبة العموم والخصوص من وجه على نحو ما ذكرنا في الصوم، لأنها تشمل الوضوء وغيره، فمادة الاجتماع هو الوضوء الضرري. وهكذا، إذن لما عرفنا أن النسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه، فهنا يأتي القاعدة الأساسية في التعارض، هي أن نلاحظ هل يمكن الجمع بين الدليلين أو لا يمكن الجمع بين الدليلين. أولا نلاحظ الجمع الدلالي، هذه القاعدة الأساسية مو مرتبطة بما بينهما عموم وخصوص من وجه، لا، نريد نقول الآن توضيح حتى يكون توضيح ما سيأتي. نقول القاعدة الأساسية في التعارض لما يوجد عندنا دليلان متعارضان، أن نلاحظ هل هناك جمع دلالي أو لا. يعني ربما يكون أحدهما عام والآخر خاص، فنحمل العام على الخاص ويكون جمع دلالي، وما يكون أحدهما مطلق والآخر مقيد فيكون جمع دلالي، وقد يعبر عنه عن مثل هذا التعارض بالتعارض غير المستقر. إذا لم يمكن الجمع الدلالي، لا يوجد، نلاحظ الأقوى منهما من حيث الدلالة، يعني ربما يكون أحدهما نص والآخر ظاهر، فنأخذ بالنص ونحمل الظاهر على النص. أحيانا لا يكون أيضا هناك كلاهما ظاهران، فلا يكون أحدهما أقوى دلالة من الآخر، فهنا نرجع إلى علاج باب التعارض. علاج باب التعارض إما من ناحية السند أو من ناحية الجهة على حسب ما يتصور فيه، أحدهما موافق للكتاب، أحدهما مخالف للكتاب، أحدهما موافق للعامة، وهكذا. هذه كقاعدة عامة، يعني مخطط عام في مسألة التعارض. الذي بينهما عموم وخصوص من وجه، الدليلان التي تكون النسبة فيهما أو بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، في مورد الاجتماع ينطبق عليه أحكام التعارض. يعني أحكام التعارض ليس فقط إلا أن يكون بنحو التباين، لا، إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه فهنا نطبق التعارض. نعم، ربما يفترق الذي بينهما عموم وخصوص من وجه عن غيره في نقطة بيناها سابقا في بعض المباحث، وهي أنه إذا كان أحدهما يحمل عنوان معين، إذا قدمنا غيره عليه يكون هذا العنوان لغويا، أما إذا قدمنا على غيره الآخر لا يكون لغوا، له أفراد. هنا مع أن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، إلا أن الذي يحمل العنوان الذي لو لم نقدمه يكون لغوا هذا هو يكون المقدم. المهم في حالة استقرار التعارض، ليست عندنا جهة من الجهات ترجح شيء على شيء، فهنا نرجع إلى أحكام التعارض. إن وجدت مرجحات السندية أو مرجحات الجهتية أو ما شاكل، فنأخذ بحسب المرجح. إن لم يوجد المرجح فهنا تعارض يكون مستقر، فإما أن نقول بالتساقط وإما أن نقول بالتخير على حسب الاختلاف بين المبنيين في الأصول. هذا كمخطط عام. الآن عرفنا أن النسبة بين دليل لا ضرر وبين أدلة كل حكم في حد نفسه هي نسبة العموم والخصوص من وجه. في مثالنا الصوم يكون مورد الاجتماع الصوم الضرري. الصوم الضرري مقتضى إطلاق أدلة وجوب الصوم أن نقول يجب عليك الصوم، ومقتضى إطلاق لا ضرر لا يجب عليك الصوم، أو ربما نضيف أنه لا يجوز لك الصوم. المهم هنا محل التعارض. محل التعارض يفترض هو التساقط، لكن قدم الأعلام لا ضرر على سائر الأدلة. فالسؤال هنا، التنبيه يكون هنا الآن، ما هو وجه التقديم؟ ما هو وجه تقديم لا ضرر على أدلة الصوم مثلا؟ ما هو وجه تقديم لا ضرر على أدلة الوضوء؟ ما هو وجه تقديم لا ضرر على أدلة الغسل؟ وهكذا في سائر الموارد التي يمكن أن يتمسك فيها بلا ضرر. هنا طبعا الأصوليون تعرضوا لعدة أوجه، بعض هذه الأوجه تكون قوية واضحة وبعضها ضعيفة. لعلنا نقتصر على بعضها، يعني نقتصر على القوي منها ولا نحتاج إلى الإطالة كثيرا. مدرسة المحقق النائيني، يمثلها المحقق النائيني والسيد الخوئي رحمه الله، قالوا بتقديم لا ضرر من جهة الحكومة، يعني أن لا ضرر حاكم على الأدلة، وتقديم دليل على دليل من جهة الحكومة لا ينظر فيه أقوائية الدليل سندا أو دلالة، بخلاف ما ذكرناه في التعارض. في التعارض الآن في المخطط العام ذكرنا بأن إذا كان أحد الدليلين نص والآخر غير نص ظاهر، فالنص يقدم على الظاهر. إذا كان أحد الدليلين مثلا سنده أقوى مثلا ربما يقدم على الآخر، وهكذا. يعني يمكن أن نوجد، طبعا هذه النقطة الأخيرة ليست يعني مسلمة، ولكن كباب تنظير فعلا. المهم هذا بالنسبة إلى المتعارضين بشكل عام. أما فيما إذا كانت النسبة بينهما نسبة الحاكم إلى المحكوم، فالدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم مطلقا، حتى لو فرضنا أن الدليل المحكوم دلالته أقوى من دلالة الدليل الحاكم. يعني لو فرضنا أن الدليل المحكوم نص أو أظهر، والدليل الحاكم ظاهر، هنا لا ننظر إلى هذه الجهة، نقدم الدليل الحاكم. لو كان الدليل المحكوم صحيح أعلائي والدليل الحاكم موثق رواه غير الإمام العادل، هنا أيضا نقدم الدليل الحاكم، لا عبرة بالنظر إلى السند. فالدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم مطلقا، يعني متى ما كان معتبرا في نفسه، أهم شيء أن يكون معتبر، دليل معتبر. إذا كان دليل ضعيف فما نقدمه على الدليل الصحيح، لا، إذا كان الدليل الحاكم معتبرا في حد نفسه فهو مقدم على الدليل المحكوم بلا ملاحظة جهة اعتباره أنها جهة أقوى أو غير أقوى. فهنا عندهم إذن دعويان. الدعوة الأولى وهي دعوة صغروية، وهي أن الدليل أن لا ضرر دليل حاكم على الأدلة، كل دليل في حد نفسه إطلاقات الأدلة. والدعوة الثانية أن كل دليل حاكم يقدم على الدليل المحكوم بلا ملاحظة النسبة ولا ملاحظة الترجيح. يعني لا نقول أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، ففي مورد الاجتماع يكون هناك تعارض، لا ننظر إلى هذه النسبة. بما أن هذا الدليل حاكم فهو مقدم كما قلنا مطلقا، لا نلاحظ النسبة ولا نلاحظ جهة الترجيح. هاتان دعويان عند مدرسة المحقق النعيمي. دليل الدعوة الأولى، الدعوة الأولى قلنا أن لا ضرر دليل حاكم على الإطلاقات المثبتة للتكاليف المثبتة للأحكام. ما هو الدليل على هذه الدعوة؟ حاصل ما أفيد بأن كل دليلين إذا كان بينهما تناف، فهنا نلاحظ هل يكون أحدهما ناظرا إلى الآخر بحيث يبينه يفسره أو غير ناظر. هذه النقطة الأولى التي ينبغي أن نلاحظها بين الدليلين المتنافيين اللذين بينهما تناف، هل أحدهما ناظر إلى الآخر أو غير ناظر. إذا لم يكن أحدهما ناظرا إلى الآخر بل التنافي بينهما من جهة عدم الإمكان الجمع العرفي بينهما، يعني لا يوجد عموم وخصوص مطلق، لا يوجد عموم من جهة وخاص من جهة، لا يوجد عندنا أيضا إطلاق من جهة، ومقيد من جهة، حتى نحمل المطلق على المقيد أو نحمل العام على الخاص. هنا لا يمكن الجمع بين مدلوليهما. يقول أكرم العلماء، لا تكرم العلماء، تضاد بينهما، لا يمكن الجمع. يجب إكرام العلماء، لا يجب إكرام العلماء، أيضا هنا تناف بنحو التناقض. في مثل هذا المورد إذا كان بينهما تعارض فلا بد من الرجوع إلى قواعد باب التعارض. فنلاحظ هناك أيهما الأقوى، واحد نص واحد غير نص مثلا، أو نلاحظ موافقة الكتاب أو مخالفة الكتاب، أو موافقة العامة ومخالفة العامة وهكذا. أما النقطة المهمة، إذا كان أحدهما ناظرا إلى الآخر، بينهما تناف ولكن أحد الدليلين ناظر إلى الآخر، هنا عندنا أيضا تفصيلات أو صور. أن ينظر أحد الدليلين إلى الآخر بمدلوله المطابقي، هذه الصورة أو هذا الفرض. الفرض الآخر أن ينظر أحدهما للآخر بمدلوله الالتزامي. أما الأول وهو نظر أحد الدليلين إلى الآخر بالمدلول المطابقي، فالمقصود من المدلول المطابقي مثل أعني كذا، أي كذا، أردت كذا. فهنا يذكر الدليل الأول، ثم لما يأتي الدليل الثاني نفس الدليل الثاني يكون مؤداه أعني كذا، أي كذا، أردت كذا، فيصير ناظر إلى الدليل الأول بهذه الصيغة، يعني بنحو النظر بنحو المدلول المطابقي. هذا الذي بنحو المدلول المدلول المطابقي تارة يكون من جهة الدلالة، دليل أول يفسره الدليل الثاني بهذا النحو الذي قلنا بنحو أردت. هذا القيل مثل المحقق النائيني قال بأنه لا وجود له في الروايات. سيد الخوي رحمه الله يقول هو موجود ولكنه نادر جدا، ومثل لذلك بمثال، وهو أنه بالنسبة إلى الشك، في ورد رواية بهذا المضمون أنه لو شك بين الاثنتين والثلاث الحكم هو الإعادة، فالسائل يسأل يقول على أنه الفقيه لا يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة فقيه، فكيف هنا عليه الإعادة؟ يعني كأن هناك علاج يفترض. فالإمام عليه السلام في الرواية بيّن على أنه هناك أنه لا يعيد الصلاة فقيه، عنيت به الشك بين الثلاث والأربع، يعني إنما ذلك في الثلاث والأربع، إنما ذلك في الثلاث والأربع فسرت أنه لا يعيد الصلاة فقيه، إذا شك لا يعيد الصلاة فقيه، لا يعيد الصلاة فقيه في حد نفسها مطلقة، شك بين الثنتين والثلاث، بين الثلاث والأربع، بين الأربع والخمس مطلقة. في هذه الرواية إنما ذلك في الثلاث والأربع، هذه فسرت الرواية الثانية، يعني فسرت ما هو المراد من لا يعيد الصلاة فقيه. المراد بين الثلاث، إذا شك بين الثلاث والأربع. فهنا هذا الدليل الثاني ناظر إلى الدليل الأول ومفسر له ومبين له وبنحو المجهول المطابق. هذا مثال. وتارة يكون ناظر إليه من جهة بملاحظة الجهة، يعني جهة النص، جهة الدليل ما هي؟ هل هي لبيان الحكم الواقعي أو لبيان التقية؟ فالدليل الآخر الثاني يكون ناظر إلى الدليل الأول. مثلا لو كان الدليل الأول بمقتضى ظاهره يكون بيانا للحكم الواقعي، وأن يكون بحسب ظاهره هذا هو المراد الجدي، ثم جاء الدليل الثاني وبين أن الدليل الأول صدر تقيتان، فيكون الدليل الثاني ناظر إلى الدليل الأول من حيث الجهة لا من حيث الدلالة. الجهة هي ليس لبيان الدليل الثاني، يقول ليس الدليل الأول لبيان الحكم الواقعي، وإنما هو ورد تقيتان صدر تقيتان. هذا قسم ثاني. هذا الدليل الثاني مقدم على الدليل الأول لأنه حاكم عليه، وهذا النحو من الحكومة كثير في الروايات. إذن الآن عندنا الدليل الثاني إذا كان ناظرا إلى الدليل الأول تارة يكون ناظرا إليه بمدلوله المطابقي، وهو على نحوين: النحو الأول أن يكون النظر من حيث الدلالة، والنحو الثاني أن يكون النظر من حيث الجهة، وهذان الدليلان حاكمان على الدليل الأول مطلقا بلا ملاحظة النسبة وبلا ملاحظة جهة الترجيح. القسم الثاني أن يكون ناظرا إلى الدليل الآخر بمدلوله الالتزامي لا بمدلوله المطابقي، هذا أيضا على نحوين: تارة ينظر إلى عقد الوضع، يعني الدليل الثاني ينظر إلى عقد الوضع في الدليل الأول الموضوع، الثاني أن يكون ناظرا إلى المحمول عقد الحمل، أن يكون الدليل الثاني ناظرا إلى عقد الحمل في الدليل الأول. مثال الأول يعني ما يكون ناظرا إلى عقد الوضع. عندنا هنا مثالان لأنه يوجد عندنا يوجد عندنا أيضا نحوان: أن ينظر إلى عقد الوضع بنحو التوسئة، ومثاله الطواف بالبيت صلاة. عندنا أحكام تخص الصلاة، لابد أن يكون المصلي على طهارة من معنوية من الحدث، أن يكون ثوبه طاهرا من الخبث، وهكذا عندنا أحكام. الدليل الثاني لما جاء بهذا اللفظ الطواف بالبيت صلاة، وسع موضوع الصلاة بحيث تشمل، أو الدليل الأول يشمل الطواف. فنرتب الفائدة هنا، نرتب أحكام الصلاة على الطواف، فيشترط في المصلي الطهارة من الحدث، يشترط في الطائف الطهارة من الحدث، يشترط في الصلاة طهارة الثوب، يشترط أيضا في الطواف طهارة الثوب، وهكذا. المهم أن الدليل الثاني كان ناظرا إلى عقد الوضع في الدليل الأول وموسع له. النحو الثاني من النظر إلى عقد الوضع التضييق، أن ينظر إلى عقد الوضع ويضيقه. مثاله عندنا دليل يدل على حرمة الربا، وهذا الدليل مطلق بين الأجنبي والأجنبي، بين الزوج وزوجته، بين الولد وولده، مطلقا مقتضاه يحرم الربا. جاء الدليل الآخر قال لا ربا بين الوالد وولده. هنا ضيق الدائرة، ضيق موضوع الدليل الأول، بحيث الربا وحكمه لا يشمل، حكم الربا لا يشمل الربا بين الوالد وولده، فهنا حكومة بنحو التضييق. فكان الدليل الثاني ناظرا إلى الدليل الأول ومضيقا لموضوعه. هذا بالنسبة إلى النظر إلى عقد الوضع. تارة الدليل الثاني ينظر إلى عقد الحمل في الدليل الأول، ومثال ذلك لا حرج. عندنا الدليل الأول يقول بوجوب الصوم مثلا مطلقا، دليل لا حرج يقول إذا كان الصوم حرجيا فلا يجب عليك، فهنا ناظر إلى عقد الحمل، الصوم صوم، بخلاف هناك لا ربا في الفرض الأول، لا ربا يعني ضيق الموضوع، تصرف في الموضوع. هنا لا يقول أن الصوم ليس ضرريا، لا ليس حرجيا، الصوم حرجي، وبما أنه حرجي ينتفي حكمه، لا حرج. فيكون دليل لا حرج ناظر إلى عقد الحمل في دليل الصوم، الصوم واجب على إطلاقه، لا حرج يقول لا، الصوم إذا كان حرجيا ليس بواجب، لا ضرر من هذا القبيل، لا ضرر من قبيل لا حرج، يعني دليل ناظر إلى عقد الحمل في أدلة الإطلاقات المثبتة للحكم والمثبتة للتكاليف. فمثال الصوم، مثال الصوم، دليل الصوم يقول يجب الصوم مطلقا، لا ضرر لا يقول أن الصوم ليس بضرري، لا، يبقى الموضوع، يبقى الصوم الضرري ينتفي حكمه بالوجوب، لا يجب. فهنا ناظر إلى عقد الحمل وليس ناظرا إلى عقد الوضع. من خلال هذا كله يتضح لنا أن الدليل الناظر يكون حاكما على الدليل المنظور. نحن الآن في الصغرى، الدعوة الصغرى، وهو الصغرى الدعوة الصغروية أن دليل لا ضرر حاكم على الإطلاقات المثبتة للتكاليف. هذه الدعوة. من خلال ما تقدم وعرفنا صور الحكومة وأقسام الحكومة، نعرف بأن لا ضرر حاكم على أدلة الإطلاقات الأولية كما مثلنا في الصوم، يعني هو ناظر حاكم باعتبار أنه ناظر إلى أدلة الأحكام الأولية فيكون حاكما عليها، ناظر إلى عقد الحمل فيها فيكون حاكما عليها. إذن إلى هنا تمت الصغرى، وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.